لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحذي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحذي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. بعد غزوة أحد بدأت قريش تستعد بجيشها وجيوش غيرها من قبائل العرب لمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الأحزاب، حيث جمعت مجموعة من الأحزاب. قبل هذه الأحداث حدثت يعني أحداث مهمة جدا يجب الحديث عنها، مثل غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. بنو قينقاع كان أجلو. يعني بعد غزوة بدر القضاء عليهم وإجلاؤهم، الآن بنو النضير حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ودلوا على عورة المسلمين، دلوا جيش أبي سفيان على بعض يعني منافذ الدخول للمدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصرهم يعني 6 أيام، فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بإجلائهم عليه الصلاة والسلام، ليس لهم إلا ما حمل البعير، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى
الحشر.
وكانوا يقلعون نعم في سورة الحشر، ويقلعون الأخشاب بيوتهم ويضعونها على إبلهم، ومنعهم من أخذ السلاح وذهبوا إلى خيبر هؤلاء بني النضير. ونجد أن بنو قينقاع وبنو النضير بدأوا يتجمعون في خيبر، وفي في فيما بعد سيحصل غزوة خيبر بإذن الله تعالى. بعد ذلك لم يبقى من اليهود في المدينة إلا بنو قريظة، وسيكون لهم حدث في نهاية غزوة
الأحزاب.
استعدت قريش بجيشها، واستعدت معها بعض قبائل العرب مثل قطفان وغيرها من القبائل، وبدأوا يتجهون إلى المدينة. قبل حدوث غزوة الأحزاب حدثت أيضا سرايا صغيرة أو غزيات يسيرة، لعل الشيخ يوسف تحدثنا عن بعض هذه الغزيات.
من الجوانب أو المواقف والأحداث التي جرت بين أحد والأحزاب، ما جرى سبحان الله من زواجات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تزوج أم سلمة، أم سلمة أول بيت هاجر إلى المدينة مع زوجها ابن عمها، مات رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد علمه حديثا سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصيب الإنسان بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تذكرت هذا الحديث فقالته، ثم قالت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر في سبيل الله، فكان مكافأتها أن تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. وهذا حتى تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدلنا إلا على كل خير. هي كانت تقول مش طيب قلت الحديث هذا، ماذا بعد الحديث هذا؟ فالله رزقها فعلا، ليس هناك خير من أبي سلمة في نظرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشياء لابد أن تستقر في نفوسنا وتصديقنا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يدلنا إلا على كل خير وما حذرنا إلا من كل شر صلى الله عليه وسلم. من الغزوات التي أو يعني من القبائل التي أرادت أن تؤذي رسولنا وقد علبت، كأن ما حدث للمسلمين في أحد جراء بعض القبائل. بدر أعطت سمعة قوية، أحد كأنها بدأت تنكسر. فهناك غزوة يقال لها غزوة المريسيع وفيها حدث عظيم. هذه الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يلقى أو سمع عن قبيلة، هذه القبيلة تريد أن أن تفعل أو تغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فصبحهم صلى الله عليه وسلم وأسر منهم خلقا كثيرا، ومن ضمن المأسورين جويرية بنت الحارث بنت سيد القبيلة. فجاءت تفدي نفسها ففداها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فداها مهرها. ثم الصحابة رضي الله عنهم تلقائيا قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوهم لوجه الله. وفي هذه الغزوة كان من ضمن الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شابة صغيرة يعني معها عقد جميل. وخرجت لقضاء حاجتها ليلا فقدت العقد، ما انتبهت إلا في الصباح. فلما أراد الجيش بعد أن عرس ليلا أن يسير قد غادرت تبحث عن عقدها، فحملوا الهودج وهي خفيفة اللحم فذهب الجيش. عادت رضي الله عنها إلى مواطن الجيش لم تجد أحدا، فتلفعت بثيابها ونامت، ما في خيار ثاني. صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه كان قد ابتلاه الله بكثرة النوم، فبعد أن استيقظ ما سقط من الجيش يأتي به، كما يقال هذا صوت وهذا يعني غضارة أو ما شابه ذلك من الحاجيات الجيش. فاستيقظت أمنا عائشة على استرجاعه وعلى حوقلته، فخمرت وجهها رضي الله عنها وأرضها وما تحدث معها بشيء. أناخ لها البعير، أركبها البعير، ثم لحق بالجيش. عبد الله بن أبي الخبيث السيء الذكر أراد أن يعني كما يقال أن يدس السم في العسل، فبدأ يطعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبدأ بدأ المنافقون ينقلون هذا الكلام، وتأثر ثلاثة أشخاص فقط من المسلمين. هؤلاء الثلاثة نقلوا بس، لكن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، والله جل وعلا قد حكى ذلك في سورة النور، يحكي هذا الأمر بسورة مفصلة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لم يأته الوحي، وحتى تعلم أن كثير من البيوت لا يمكن أن تخلو من إشكاليات. يعني بعض الناس يظن أنه إذا قامت مشكلة في بيت أنها قامت الساعة وانتهت الدنيا. لا، أحيانا ما بعد المشكلة يصير أجمل من قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب حتى من يعذرني من رجل تحدث في عرضي، يعني عبد الله بن أبي. فصار يعني مناوشات بين الأوس والخزرج، حتى جرى ما جرى، شهر كامل وأمنا عائشة لا تعلم شيئا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ملكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي نسأل الله العافية والسلامة. فحتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت مرة مع أم مصطح، مصطح هذا قريب لأبي بكر ابن عمه، وكان يصرف عليه لوجه الله يعني. فتعثرت بمرطها فقالت تعس مصطح، مصطح مصطح هذا من شهد بدرا. قالت أمنا عائشة بئس ما قلتي. أمنا عائشة ما تدري وش الموضوع، ما تدري وش صاير في الديرة يعني. فقالت ألم تسمعي ما قال؟ وش قال؟ فحدثتها بالخبر. فلما حدثتها بالخبر جاءها من المرض ما أقعدها عن الحركة، وصارت تبكي بكاء حتى تقلص دمعها، يعني ما في دم. وكانت ترى يعني من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم تره من قبل، ما كان يتلطف معها. يأتي إليها في بيت والديها فيسأل عنها ما فعل، يعني حتى يشير بالضمير البعيد
كيف أتيكم،
يعني كان يقول لها يا عائش وكلمات لطيفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف لا يحسد عليه عليه الصلاة والسلام. الديرة كما يقال البلد كلها تتحدث عن هذا. وهذا هذا هذا يعني يبين لنا أن من أعظم ما يؤثر على نفس المؤمن عرضه. ولذلك لابد الإنسان يعني أن يهتم الغيرة هذه الغيرة الشرعية الغيرة الإسلامية الغيرة العربية على الأعراض هذا من الإيمان. والنبي في 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 حاله هذا يبين لنا هذا الأمر. حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة إن كنت قد اقترفت شيئا فتوبي إلى ربي. تريد أن تتحدث تريد أن تتكلم. نظرت إلى أبويها قال والله ما ندري ما نقول لرسول الله ما عندنا كلام يعني. فقالت والله لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف حتى نسيت اسم يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مباشرة في نفس المكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يبرئ أمنا عائشة في في الآيات التي سمعناها يعني عشر آيات أو يزيد تقريبا في ذكر مسألة الإفك. فكانت المبرأة من فوق سبع سماوات حتى تقول ما كنت أظن أن ينزل القرآن في شأني يعني أنا لا أصل لهذا المستوى. فجعله الله جل وعلا جعل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وأدب الله جل وعلا الذين تحدثوا في حق أمنا عائشة. مصطح جلد حد الفرية وحمنة أخت زينب بنت جحش وحسان بن ثابت كلهم جلدوا حد الفرية بس نقلوا الكلام. وهذا يعني ما كان جزاؤهم في الدنيا ونظير هذا الفعل. أما المنافق هذا الخبيث عبد الله بن أبي فلا يطهره شيء إلا نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فعاد صلى الله عليه وسلم في هذا الصفح. وأيضا من العجائب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قال هذا الرجل ليخرجن الأعز منها الأذل. من وقف أمامه؟ وقف أمامه ابنه عبد الله ابن أبي بن عبد الله بن أبي الأبو منافق والولد صحابي. حتى أنه قال للنبي يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي فإن كنت قاتله فمرني فأني لا أرتاح أن أرى أحدا يقتل أبي على وجه الأرض يعني خلني أنا أذبحه. قال نحسن إليه. فلما أراد أن يعود المدينة بعد هذه الغزوة وقف عند مدخلها أو عند أبوابها أو عند حدودها قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من العزيز ومن الذليل. وما دخل حتى جاء الخبر من نبينا أن يسمح له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لأنه ليس بعد حب الله ورسوله حبا. هذه المسألة مستقرة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه هي غزوة المراسية وهذه هي حادثة الإفك التي حكاها الله جل وعلا.
قريش هذه الأثناء يعني استعدت بجيشها وحلفائها من العرب وجمعت 10,000 مقاتل لمحاصرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة يعني ثغرتان. الثغرة الأولى ظهر المدينة فيها بنو قريظة. والثغرة الأولى هي مدخل المدينة بين الجبال هو المدخل الوحيد للمدينة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن استشار الصحابة. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل المعارك الكبيرة في الأحداث الضخمة يستخدم سلوب الشورى لأصحابه فاستشارهم في كيفية مواجهة العدو. الآن سيغزوننا بدأوا يتجمعون. فكان الرأي من يعني أحد المسلمين كان يعني مولا أو خادما اسمه سلمان الفارسي ليس عربي من فارس. قال إننا في فارس كان إذا حاصرنا عدو حفرنا له الخندق. فاستحسن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الفكرة فبنوا بين جبلين وهو مدخل المدينة خندقا. هذا الخندق يحمي المدينة من دخول الجيش وخيوله بسرعة إلى المدينة ويؤخر يعني دخولهم أيضا يمكن من خلال هذا الخندق الدفاع عن البلد من خلال الرماح وغير ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم في جوع وعطش وقلة، و1500 من الصحابة يعملون ليل نهار في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وأتى الصحابة من الجوع يربطون على بطونهم حجرا من الجوع، وأروا النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا بطونهم وأروه، فما كان صلى الله عليه وسلم رفع بطنه وقد ربط حجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يضحكون ويضحك عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء رأى جابر بن عبد الله جوع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته وقال هل عندك من شيء؟ قالت نعم عندي برمة فيها خبز وعندي يعني عناق يعني صغير الماعز لإطعام النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوه ومعه رجل أو رجلين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره وقال يعني عندي طعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يعني يخرج الخبز من التنور وألا يعني يفرغ اللحم من القدر حتى يأتي عليه الصلاة والسلام. ثم صرخ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن أخاكم جابر يدعوكم إلى طعام، فدخلوا الهم الكبير وأخبر زوجته بما حدث، لكنهم التزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وبدأ يخرج لهؤلاء عشرة عشرة يطعمهم من طعام جابر حتى شبع الجيش. 1500 شخص شبعون من طعام يكفي 5 أشخاص أو 3 أشخاص إلى طعام يغني هؤلاء 1500، وبقي في البرمة مثله وبقي في الخبز مثله في التنور. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. حدث في أثناء حفر الخندق أن واجهتهم يعني صخرة كأداء، هذه الصخرة يعني ما استطاعوا أن يزيلوها، فقالوا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه، فما كان صلى الله عليه وسلم إلا أن كبر ويضرب الصخرة فتتهشم الصخرة ويخرج منها نور، ويقول صلى الله عليه وسلم لقد أريت كنوز كسرى وأريت القصر الأبيض وأريت القصر الأحمر، يبشر صلى الله عليه وسلم بفتح الروم وفتح فارس وفتح اليمن للصحابة. ولذا المنافقين كانوا يقولون ما يعدنا محمد إلا غرورا، بينما المؤمنين قالوا صدق الله ورسوله، ويعني وجدوا وعد الله ورسوله كما ذكر الله وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت بعد ذلك أحداث غزوة الأحزاب، لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله
وسلم على رسوله.
سيرة عطر فواح لنبي الرحمة وال